بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام في الجزء الثالث اللي هو من أجزاء الصلاة القراءة إلى مسألة 293. قال: مسألة: إذا شك في القراءة فإن كان شكه في صحتها بعد الفراغ منها لم يعتني بهذا الشك، وكذلك إذا شك في نفس القراءة بعدما هوى إلى الركوع أو دخل في القنوت، حينئذ ماذا؟ أيضا ماذا؟ لا يعتني لشكه. وأما إذا شك فيها قبل ذلك لزمت عليه القراءة. هذه المسألة أحبتي فيها تطبيق وموارد لقاعدة ماذا؟ لقاعدة الفراغ، وكذلك لقاعدة التجاوز، بقوله إذا شك في القراءة فإن كان شكه في صحتها بعد الفراغ منها، بعدما فرغ من الصلاة وأكمل الصلاة شك في صحة الصلاة، مرة يشك في أنه صلى لو ما صلى، يعني في أصل وجودها مو في صحتها. الشك في الصحة شنو معنى؟ معنى أنه صلى ولكن يشك في أن هذه الصلاة التي أتى بها صحيحة أو ليس بصحيحة. إذن أكو صلاة لكن يشك في صحتها، ومرة أصلا يشك في أصل وجودها. المسألة ما هنا متعرضة إلى أنه من شك في أصل وجودها، أنا صليت لو ما صليت، لا لا لا، هو صلى قطعا صلى، لكن هل أنني صليت بصلاة صحيحة جامعة وبالتالي واجدة للشرائط والأجزاء أو لا؟ فشكوك في الصحة. إذا كان الشك في الصحة وقد فرغ من صلاته لا يعتني من هذا الشك. لماذا؟ لقاعدة الفراغ، كل ما مضى فامضه كما مضى، مضمون الروايات. أنت إذا شكيت في الصحة الآن، أنا توضيت وكملت وضوئي، فرغت مو أثناء الوضوء، لا 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 لا، فرغت من الوضوء، شككت في صحته، أبني على ماذا؟ أبني على الصحة. عقد من العقود على سبيل المثال، أنا أكملته وخلصته والآن شكيت في صحته، هل أن الإيجاب كان صحيحا؟ هل أن بالتالي القبول كان صحيحا؟ كذا الشرائط متوفرة ما متوفرة؟ أبني على الصحة. أي بالتالي قاعدة، وهذه القاعدة في الواقع هي قاعدة امتنانية من الله سبحانه وتعالى تسهيلا على الناس. وكذلك أي لا يعتني من شكه، وكذلك إذا شك في نفس القراءة، في نفس القراءة يعني في أصل وجودها مو في صحتها، شك في أصل وجود القراءة بعدما هوى إلى الركوع أو دخل في القنوت، هنا لا يعتني من شكه، أنا قرأت لو ما قرأت، هو وين؟ هو بالركوع أو بالقنوت. أسا هذا بالركوع نصور الركعة الأولى مثلا، الثالثة بالقنوت اللي هو الشك في الركعة الثانية مثلا على سبيل المثال اللي يجي بعد القراءة القنوت، هنا لا يعتني من شكه. لماذا لا يعتني من شكه؟ لقاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز ماذا؟ أنت شك في جزء وقد دخلت في ماذا؟ جزء آخر، أنه هنا يقول لا تعتني بهذا الشيء. طبعا هذا إلى الأدلة، وهي قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ، هذه أخذت من الأدلة، هي صح بالتالي الأدلة، الفقهاء سموها قاعدة فراغ، قاعدة التجاوز، لكن هنالك أدلة تشير إلى هذه القاعدة. من خلال هذه القاعدة الفقيه انطى عنوان واستفاد أن هنالك قاعدة كبروية، من اسمها قاعدة يعني كبرى أو إلها مصادق. الإمام عليه السلام يسأل عن الصلاة التي شك بها بعد الفراغ، الإمام عليه السلام أنت قاعد كل ما مضى فامضه كما هو، يعني معناها أنه إذا جئت به وقد شككت في صحته بعد الفراغ منه فابني على أنه ماذا؟ صحيحا. هاي الكبرى استفاد الفقيه من الروايات، وبالتالي راح يطبقها في ماذا؟ في مواردها الفقهية. الإمام بالتالي مو كل، يعني إذا كل قضية واحد يكون يجاوب عليه يعطي قاعدة عامة، وبالتالي أنه المقابل يعمل بها بهذه القاعدة. يبقى قاعدة الفراق والتجاوز، هل هما قاعدة واحدة أم هما قاعدتين؟ هذا تفصيل يأتي في دراسة أكثر أعلى من هذه الدراسة. مسألة 294، إذا شك في قراءة الحمد بعدما دخل في السورة لم يعتني بالشك، أيضا لقاعدة ماذا نقدر نقول عليه؟ أنه لقاعدة التجاوز. وكذا إذا دخل في جملة وشك في جملة سابقة عليها لا يعتني من بالشك، لأن هذا نستطيع أيضا نقول عليه أنه تجاوز من 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 ماذا من مقطع إلى مقطع، فقاعدة التجاوز على ما يبدو أنها أوسع مما ذكر. ما دام انتقلت إلى شيء ثاني وشكيت في الشيء الأول لا تعتني من ذلك الشك. جيد، هذا بالتالي ما ذكره السيد بلحاظ المسائل التي تتعلق بالقراءة. الآن ننتقل الكلام إلى ماذا؟ إلى الركوع. الركوع هو أحبتي هو يعد من الأجزاء الركنية، وليس هو جزءا غير ركن، وإنما هو من الأجزاء الركنية. قال الركوع وهو من الأركان أيضا. وشنو الفارق بين الجزء الركني والجزء غير الركني؟ الجزء الركني قد تبطل الصلاة. هو كل الجامع المشترك أحبتي التفتوا، الجامع المشترك بين الأجزاء الركنية والأجزاء غير الركنية، الجامع المشترك أنه لو لم يأتي بالجزء عن عمد بطلت الصلاة، سواء كان ذلك الجزء هو جزء ركني أو غير ركني. الفارق من حيث شنو؟ الزيادة والنقيصة السهوية. وهذا الفارق بلحاظ الجزء الركني هنالك تفصيل، وقد تكون هذه الزيادة أو هذه النقيصة مبطلة للصلاة وإن كانت عن سهو. بخلافه بالنسبة للأجزاء غير الركنية، فإن نقصانها زيادتها عدم الإتيان بها نسيانا ما له لا يؤثر في صحة الصلاة، لقاعدة شنو؟ لقاعدة لا تعاد. واضح أحبتي؟ لقاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس. هاي القواعد يعني تحاول قدر الإمكان أنه تتفحصوها وتتأملون بيها، لأن هو أكو لها تطبيقات في ماذا؟ في المسائل الفقهية اللي من جملة المسائل المتخبة. قال وهو من الأركان أيضا، يعني من الأركان أيضا، يعني كما أن تكبيرة الإحرام من الأركان، كذلك بالنسبة إلى الركوع أيضا هو من الأركان. القيام الذي يكون قبل الركوع أيضا من الأركان، السجود من الأركان، وهكذا. الركوع وهو من الأركان أيضا وتبطل الصلاة بنقيصته عمدا، هذا واضح، حتى لو لم يكن جزءا، حتى لو لم يكن ركنا أيضا تبطل الصلاة بالنقيصة العمدية أو الزيادة العمدية أو سهوا. هذا هو المائز وما فيه الامتياز والاختلاف والتغاير ما بين الجزء الركني والجزء غير الركني، أنه إذا جاء به ناقصا عن سهو بطلت الصلاة، وكذلك تبطل الفريضة بزيادته عمدا. إذن الركوع إذا جئت به زائدا أو ناقصا بطلت الصلاة. هسه الزيادة بلحاظ الركوع واضح، يأتي بركوعين. النقيصة بلحاظ الركوع ما يتم الركوع بشكل تام، بحيث العرف يقول هذا شنو؟ هذا مو ركوع، ركوع ناقص. العرف يقول بأن لم يكن بذلك المستوى من الانحناء كذا كذا إلى آخره، العرف يحكم عليه بالنقيصة. حينئذ ماذا نقول؟ جاء بركوع ناقص، بل وسهوا وكذا تبطل الفريضة بزيادته، بل وسهوا عمدا، بل وسهوا على الأحوط لزوما. إذن الركوع تبطل الصلاة بنقيصته عمدا أو سهوا، هاي النقيصة. يعني شنو النقيصة؟ يأتي به ناقصا عرفا. زين، الزيادة، الزيادة العمدية مبطل للصلاة حتى لو لم يكن ركنا. زين، أما الزيادة السهوية إذا جاء به زائدا سهوا، السيد هنا ما يفتي وإنما يحتاط بالبطلان والبطلة الصلاة على الأحوط لزوما، إلا في صلاة الجماعة على تفصيل يأتي إن شاء الله. صلاة الجماعة رح يجينا إن شاء الله أن زيادة الركوع إذا كانت لأجل المتابعة، متابعة الإمام، ورد نصوص خاصة بأنه هذه الزيادة مغتفرة. هذا نص خاص، إحنا على القاعدة الركن بالتالي يؤدي إلى البطلان، وهذا ما نستفيده، نستفيده من خلال الروايات. لكن شنو؟ لكن هنالك استثناء، يعني بمعنى أن الزيادة زيادة الركوع، ورد الدليل أن الركوع لو جئت كل ركوع لو جئت به زائدا حينئذ أن ذلك يؤدي إلى بطلان الصلاة، إلا إذا عدنا عام، إلا في ماذا؟ إلا الزيادة التي تكون زيادة الركوع، إلا يعني إذا كانت هذه الزيادة زيادة للركوع في صلاة الجماعة فإنه ماذا؟ يكون ذلك مستثنى. إذا عدنا عام، كل ركوع أزد جئت به زائدا حصلت به الزيادة يكون مبطل للصلاة، إلا الزيادة التي تكون في صلاة الجماعة. هذا الشخص اللي شنو؟ الشخص اللي قاعد يصلي، تجب المتابعة، راح يجينا إن شاء الله، تجب متابعة الإمام في ماذا؟ في الأفعال. هسه في الأقوال أكو خلاف، لكن كلامنا في الأفعال، تجب المتابعة الفعلية في الأفعال. هذا اشتباها مو عمدا، سبق الإمام في الركوع، الإمام عباله ركع، هو تبين لم يركع الإمام، هنا يجب التدارك. شنو التدارك؟ يرجع إلى ماذا؟ مع الإمام ثم يركع مرة ثانية، ركع قبل الإمام، يرجع يقرأ، يعني العفو، يرجع ماذا؟ ينتصب مع الإمام باعتبار الإمام هو يقرأ وهي تسقط عنه القراءة، ثم إذا ركع الإمام يركع. سؤال هنا، هذا جاب ركوعين، هذا ركوع مختفر لأنه ركوع لأجل التدارك في ماذا؟ في صلاة الجماعة. جيد، على تفصيل يأتي إن شاء الله. ويجب الركوع في كل ركعة مرة واحدة، فرق بين الركوع والركعة، هذا واضح لدى الأحبة، فرق بين الركوع والركعة. الركعة هي مجموعة، يعني مجموعة أجزاء، قراءة وركوع، يعني قراءة للحمد والسورة وركوع والسجود، بانتهاء السجدة الثانية أكملنا ركعة واحدة، يعني سجدتين سجدة الثانية الآن تمت ركعة واحدة، واضح أحبتي؟ الركوع لا، هو نفس هذا الانحناء، الانحناء بأن بالتالي تصل شنو؟ أن يصل بالتالي قولوا ياي راحة اليد، طراف الأصابع إلى الركبة، هذا الانحناء المعروف، هذا نسميه ماذا؟ ركوع. فالركوع جزء من الركعة، والركعة مجموعة من الأجزاء من جملتها الركوع، هذا يكون واضح أحبتي. في كل ركعة يجب فيها ركوع مرة واحدة، إلا في صلاة الآيات ففي كل ركعة منها خمس ركوعات، وهذا راح يأتي إن شاء الله. هذا أيضا بالتالي شنو؟ بالتالي أنه ورد فيه الدليل. صلاة الآيات إحنا شنو نسوي بصلاة الآيات؟ ركعتين، نقرأ الحمد ونفرغ سورة على ماذا؟ على خمس ركوعات، أو نأتي بسورة واحدة ما يحتاج نفرغ على خمس ركوعات، يقرأ سورة يركع، يقرأ سورة يركع، وهكذا إلى خمس مرات، وكذلك يصنع في ماذا؟ في الركعة الثانية. هذا ما يتعلق بماذا؟ ببيان المراد من الركوع. هسه الآن ينتقل إلى ما يجب فيه الركوع. ما الذي يجب في الركوع؟ ذكر أمور متعددة ماذا تجب في الركوع، قد تصل إلى ماذا؟ قد تصل إلى أربعة أو أكثر، أقل أربعة لعله. الواجب الأول في الركوع أن يكون الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبة، فلا يكفي الانحناء دون ذلك في الرجل، كون الأصابع تصل إلى الركبة، أما إذا لم تصل إلى الركبة فلا يقال هذا ركوع. صح، إحنا بالتالي المطلوب في الركوع أنه صدق العرف، العرف كذلك، الشخص إذا لم تصل أطراف أصابعه إلى ركبته لا يقال أنه ركع، واضح أحبتي؟ هذا في الرجل، وكذا في المرأة على الأحوط لزوما أيضا، لا بد أن تصل أطرافها إلى ماذا؟ إلى أطراف الأصابع إلى الركبة. إذن وصول، اشتراط وصول أطراف الأصابع إلى الركبة بلحاظ الرجل فتوى وبلحاظ المرأة احتياط لزومي، والأحوط الأفضل، يعني هذا احتياط استحبابي للرجل، أن ينحني بمقدار تصل راحته إلى ركبته، الراحة باطن الكف مو أطراف الأصابع، لا بعد أكثر، باطن الكف يصل إلى ماذا؟ إلى الركبة. وهسه الآن يأتي سؤال، زين اللي إيده طويلة اللي إيده قصيرة، اللي إيده طويلة واللي إيده قصيرة، يجوز هذا بعد أصلا شيء بسيط من الانحناء، قطعا ما يصدق علي أنه ماذا؟ أنه قد ركع لكن وصلت ماذا؟ أطراف أصابعه أو راحته إلى ماذا؟ إلى ركبته لأن يده طويلة، أو انحنى انحناء عظيما لكن مع ذلك لم تصل أطراف أصابعه إلى الركبة لكون أنه يده قصيرة. شنو المدار في هذا؟ الجواب أن غير مستوى الخلقة يرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى مستوى الخلقة. غير المستوي يرجع إلى المستوي. نقول له أنه أنت اللي إيديك طويلة مو كافي أن تصل أطراف أصابعك المن إلى الركبة، بل لابد أن يكون هنالك أكثر شيء أكثر. أنت إيدك طويلة، أرجع إلى ماذا؟ لو لم تكن يدك كذلك طويلة المفروض قد يصير انحناءك، فكون تنحني انحناء مستوي الخلقة. لو كنت مستوي الخلقة قد تنحني. كذلك بالنسبة إلى ماذا؟ إلى صاحب اليد القصيرة، إحنا ما نطالب بأن تصل يد ماذا أطراف أصابعه إلى ركبته، لأن الانحناء قد جاء به، الانحناء المطلوب قد جاء به، وإن لم تصل فهو غير مستوي الخلقة. فإحنا نقول لو كنت مستوي الخلقة شلون يصير انحناءك؟ هو قد جاء بالانحناء الطبيعي، فما يصير الاعتماد على وصول الأصابع إلى أطراف إلى ماذا أطراف الأصابع إلى ماذا إلى الركبة، هذا مو كافي، بل يرجع غير المستوي إلى المستوي. قال: ومن كانت يده طويلة أو قصيرة يرجع في مقدار الانحناء إلى مستوي الخلقة عرفا. لو أنت كنت مستوي الخلقة، مستوي الخلقة إيش قد تنحني؟ المدار هو على ماذا؟ على الانحناء العرفي. يمكن إحنا نريد منك انحناء عرفي، إيدك طويلة إيدك قصيرة. نعم المستوي الخلقة وصول الأصابع أطراف الأصابع إلى الركبة أو بعد أكثر أو الراحة وصلت إلى الركبة لا إشكال عرفا بأنه يحقق الانحناء التام، الانحناء العرفي يقال له هذا راكع. لكن وين يصير عندنا القضية؟ في غير مستوى الخلقة. إذن ما نبني على هذه العلامية، علامية وصول الأطراف أو الراحة، بل نقول أنه لابد أن تنحني انحناء العرف يقولون أنك راكع، هكذا يكون الأمر. هذا الواجب الأول. أما بالنسبة إلى الواجب الثاني اللي هو قال القيام قبل الركوع، هذا القيام قبل الركوع من الأركان، يعني بمعنى أن الركوع لابد أن يأتي عن قيام، الركوع لابد أن يأتي عن قيام. إذا لم يأتي عن قيام بالتالي شنو؟ بالتالي هذا يؤثر في صحة الصلاة، لأن هذا القيام الذي يكون قبل الركوع قبل أن تركع ثم يحصل الانحناء، هذا القيام هو قيام ركني. إذا بالتالي ترك عمدا لا إشكال أنه مبطل للصلاة، أما إذا ترك للسهون الآن راح يذكر تفصيل. بينما إذا لم يكن ركنيين حتى لو يترك ماذا سهون ما يأثر، بقاعدة لا تعاد كما ذكرنا سابقا. قال الثاني القيام قبل الركوع وتبطل الصلاة بتركه عمدا حال أي جزء من الأجزاء، وفي تركه ترك القيام قبل الركوع عن سهوين صورتان. أولا احنا خلينا نصور انه شلون يصير تركه. يصير تركه على سبيل المثال انه لو كان الإنسان مثلا انه جالس قاعد يصلي من جلوس مثلا، وعندما قام منحنيا فجاء بذكر الركوع وسجد، الآن جاء بالقيام أو اللي قبل الركوع أو لم يأتي به؟ الجواب لم يأتي به. هذه الصورة اللي من خلالها نصور كيف أن يؤتى به ماذا؟ أن لا يؤتى بالقيام، كيف أن لا يؤتى بالقيام ويتحقق الركوع. يعني بالتالي هو عندما يكون جالسا ويقرأ وإذا أراد أن يركع قام، مو قام انتصاب، قام منحنيا، فلم يوجد هنالك قيام قبل ماذا؟ قبل الركوع، هذا يؤدي إلى ماذا؟ بطلان الصلاة. هنا هذا إما أن يكون عن عمد لا إشكال أنه يؤدي إلى بطلان الصلاة، أما إذا كان تركه عن سهو المفروض به، مثلا هذا الشخص هو يعني أنه مريض، إذا كان مريضا نقول له أنت الآن بالصلاة، هاي النقطة يلتفت إليها، إذا كان لا يستطيع القيام نقول لا تستطيع القيام في كل أجزاء الصلاة لو في بعض أجزاء الصلاة، يعني أنت ما بيك حيل أن توقف تقوم في كل الصلاة لو في بعض الصلاة، يقول لا أنا يعني أقدر بعض الأحيان بعض الأجزاء أتي بها عن قيام، بعض الأجزاء أنه أتي بها عن جلوس. أنا أقول أنت ومكنتك، هذا الشخص إذا لم يتمكن أن يأتي من بعض الأجزاء عن قيام، نقول له أنه أنت صلي من جلوس. لا لا، نقول له بعض، إيش وقت ما تتجدد عندك القدرة قم فصل، وإذا أنت كنت بالتالي تعبان لا أجلس، وهكذا. فهذا جلس في القراءة، أراد أن يركع، من ركع أراد أن يركع نسي أن يقوم، وإنما عندما نهض من جلوسه نهض حال كونه ماذا؟ حال كونه منحنيا. إذا نهض حال كونه منحنيا حينئذ ماذا؟ هذا بالتالي بعد ذلك ركع، يعني هو بالتالي انحناء وركوع وسجود، بعدين اتذكر قال أنا لم أأتي بالقيام الذي يكون قبل الركوع وأنا قادر عليه فنسيته. فهنا صورتان في ذلك، الصورة الأولى أن يتذكر القيام المنسي بعد دخوله في السجدة الثانية. واضح أحبتي المثال اللي الآن قاعد أتذكره، دخل في السجدة الثانية واتذكر قال أنا صح كنت جالس لأن معذور، بس بعد ذلك تجددت لي القدرة فكون أأتي بالركوع، لكن أنا قمت منحني وبالتالي ركعت وسجدت لكن ركوع لم يكن مسبوقا، نسيت القيام الذي قبل الركوع. قال أو بعد الفراغ من السجدة الثانية، ففي هذه الصورة ماذا؟ تبطل الصلاة أيضا على الأحوط اللزومي. السيد عنده هنا بطلان الصلاة يكون على نحو الاحتياط اللزومي، بعد لا يستطيع أن يتدارك. ليش؟ لأنه إذا أراد أن يتدارك لابد أن يأتي بسجود آخر، وهذا السجود الآخر ماذا؟ زيادة ركنية غير مختفرة، مرة زيادة ركنية مختفرة كما في صلاة الجماعة بالنسبة للركوع، بس مو السجود مختفر. واضح أحبتي؟ هذه الصورة الأولى. أما بالنسبة إلى الصورة الثانية أن يتذكر قبل دخوله في السجدة الثانية، يعني قبل أن يتم السجود، إتمام السجود يكون بإتيانه بالسجدة الثانية، فيجب عليه حينئذ القيام ثم الركوع وتصح صلاته. ذكر قبل أن يأتي بالسجدة الثانية، جاء بسجدة واحدة، بس هنا ما نستطيع أن نقول جاء بالسجود، السجود هاي كلمة سجود سجدتي، بعد الفراغ من السجدة الثانية يقال أنه أتم سجوده، قبل ذلك لا يقال أنه أتم سجوده، وإنما جاء ببعض السجود. الآن إذا هو فرغ من السجدة الأولى ولم يأتي بالسجدة الثانية وتذكر، هنا بالتالي يجب عليه القيام حينئذ ثم الركوع وتصح صلاته. لكن الأحوط استحبابا أن يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكره بعد دخوله في السجدة الأولى. يسجد سجود السهو، سجود السهو معروف، سجدتي السهو، واضح أحبتي؟ بعد الصلاة يأتي بسجدتين يقال لهما أنه سجدتي السهو. جيد. مسألة 295، هذه إن شاء الله نرجئها إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.